الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سائل يقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن من الجوال والمصحف موجود، وما هو الأفضل؟ نعم، يجوز لك أن تقرأ من الجوال، التطبيق في جوالك، ولا يلزم في قراءتك من الجوال أن تكون متوضئا. أما الأفضل فهو أن تقرأ من حفظك إن كنت حافظا، أو تنشر بين يديك المصحف ليرسخ الحفظ في قلبك، فإن حمل المصحف في حد ذاته عبادة، وكذا تقليبه. وكان السلف الصالح منهم مالك بن أنس الأصبحي إذا دخل رمضان أوقف تدريسه ونشر المصحف بين يديه يقرأ فيه. ومثل ذلك أيضا كان مأثورا عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. أما أن يقول القائل ممن استنكر الأمر أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن من المصحف، فهذه فتوى العوام لا خطام لها ولا زمام، بل يجوز ذلك. لكن بعض الناس ما ألف هذا، والإنسان إذا لم يألف الشيء فإنه ينكره. من جهل شيئا ماذا؟ أنكره، والله أعلم. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، والإسلام سلوك وعلم وعمل، هل يدخل في ذلك من يضع حذاءه أمام المسجد ولا يدخلها في الأرفف؟ لقد حجرت واسعا يا أخ العرب. لا، ما يدخل في هذا يا أخي، لأنه ما تحقق منه أن يؤذي المسلمين. نعم، فعل خلاف الأولى، أو فعل أمرا تظنه لا يليق، أما أن نجعله مستحقا للعنة فأدخل على الله عز وجل. لا نجرؤ أن نقول ذلك، ولا يصح منك أن تحكم بذلك، والله أعلم. يقول: أنا معتكف وأذهب إلى المطعم وأرى بعض الناس يأخذ أكلا زائدا ويرميه في النفايات، إذا كان الواقع كما ذكر أخونا فهذا خطأ ولا يجوز، وإنما خذ من المطعم على قدر حاجتك، وخذ الأقل، ثم إذا احتجت أن تزيد فزد، وصن نعمة الله جل وعلا عن الإهانة والإزدراء، فإنها نعمة سيقت إليك، فلا تتكلفن وتأخذ منها ما زاد عن حاجتك. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، والله أعلم. سائل يقول: أكياس زكاة الفطر طلعت مقاطع تذكر نقصا في الوزن، أرجو توجيهنا في ذلك، كيف نحتاط له؟ تحتاط له بما كان يفعله أهلك وأنت صغير. إذا جاء آخر يوم من رمضان نثروا أمامهم الكيس، ثم أصبحوا يكيلونه أمام أعينكم أيها الصغار، يفرزونها بعدد أشخاصهم، هذه السنة. وإلا إن كنت عجازا عنها فإنك تأخذ ما زاد وتنوي الزيادة صدقة، والحمد لله، تجتهد في ذلك على قدر وسعك وعلى قدر طاقتك. وبالمناسبة احذروا المقاطع التي تشوش عليكم عباداتكم وما أكثرها. ناس عجزوا أن يكونوا مفتين فأصبحوا يشغلونكم بهذه التشويشات وهذه الإثارات، لأن جما غفيرا من الناس يصغي لها وتؤثر فيه. فخذوا العلم عن مصدره وتلقوه عن أهله، واحذروا من يشتتونكم ويشغلونكم من يمنة ويسرة، والله أعلم. هذا سؤال قد تكرر، يقول: ما نصيحتكم أو ما نصيحتكم لمن لا يجد لذة العبادة ولا يخشع في الصلاة، وكيف يقوي الإنسان يقينه بالله؟ آخر السؤال جواب على أوله. البلاء والنقص هو في قلبك وفي اعتقادك وفي تفكرك وتدبرك، فإن القلب القاسي غافل، والغفلة بحسب قسوة هذا القلب، وإلا فكلام ربي لا يتخلف: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء وعن المنكر وعلى البغي فالبلاء فيه وفي قلبه لا في الصلاة التي ذكر الله منها ذلك. ومن نحو ذلك لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن بطن أخيه يستطلق فلا يقر فيه شيء إلا ويخرج ينحل، فقال له عليه الصلاة والسلام: أسقه عسلا. فسقاه، قال: انحل يا رسول الله. قال: أسقه عسلا. قال: سقيناه فازداد انحلالا. قال: صدق الله وكذب بطن من؟ بطن أخيك. وصدق الله جل وعلا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الخطأ والنقص فينا، في قلوبنا، في غفلاتنا، في إعراضنا، في أن لا نأتي بالعبادة على الوجه الصحيح الذي أمرنا الله بها، وأن نكملها على ما شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فضعف مع ذلك أن يجد لها لذة أو يصل بعبادته إلى درجات اليقين. نسأل الله عفوه وعافيته، والله أعلم. يقول: الجنة منازل، وعلى حسب علمي 100 منزلة. اللي 100 منزلة يا أخوان هي درجات الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجة الأخرى كما تترأون الكوكب الدري في غابر السماء. قال: فهل يجوز وهل يمكنني طلب الفردوس الأعلى وأنا أعرف أني لا أصل إلى ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشفق الناس على أمته، وهو أنصح الخلق للخلق. قال كما ثبت عنه في الصحيح: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن. وقبب سفيان بيده هكذا. فهذا حث من نبينا أن نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، وإن كان عملك يقل، لكن من عملك دعاؤك وابتهالك وضراعتك إلى الله جل وعلا أن يرزقك وينزلك هذا المنزل العالي من الجنة، الفردوس الأعلى من الجنة. وليس هذا من الاعتداء في الدعاء كما يأتي التنبيه عليه إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لذلك ورزقنا، نسأل الله بوجهه الكريم أن يرزقنا وإياكم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين. يقول السائل في سؤاله: ما حكم زكاة الذهب الملبوس وغير الملبوس؟ الذهب والحلي على ضربين، فأما الضرب الأول فهو ذهب يحتفظ به الرجل أو المرأة يكنزونه حفظا لمالهم، لأن سلعة الذهب سلعة باقية ولها قيمة، فهذا بالإجماع تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، لأنه دخل في المال المكنوز. وقد ورد الوعيد في قول الله جل وعلا في سورة براءة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. النوع الثاني ذهب أعددته المرأة للتحلي به، سواء لبسته دائما أو لبسته أحيانا أو عند المناسبات، أو أنها تعيره غيرها. فجمهور أهل العلم على أن هذا الذهب المعد للاستعمال والزينة لا زكاة فيه. والقول الثاني في مذهب، وهو مذهب الحنفية ورواية في مذهب الحنابلة، أنه تجب فيه الزكاة، وهذا الذي كان يختاره ويفتي فيه شيخان الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وهذا القول هو الأظهر دليلا والأقوى احتياطا وبراءة للذمة وتعليلا. فمن دلائله أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها أو يد ابنتيها مسكتان من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا يا رسول الله. المسكتان هي المجاول الغوايش. قالت: لا يا رسول الله. قال: أيسرك أن يبدلك الله بهما سوارين من نار؟ فأخذتهما وألقتهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو زكت المرأة هذا الذهب لما عابها من أوجبوا الزكاة، بينما لو لم تزكه لعابها الذين قالوا إن فيه الزكاة، ولو زكته لم يعبها الجماهير الذين قالوا إنه ليس فيه زكاة، والله أعلم. يقول: ما هو الأفضل، هل نطيل صلاة النافلة أم تكرارها في الأماكن التي تضاعف فيها الأعمال؟ هذا يختلف يا أخي في صلاة الليل وصلاة النهار. أما في صلاة الليل فأفضل صلاة الليل طول القنوت كما جاء بذلك الحديث، وطول القنوت هو إطالة الصلاة مع الدعاء والابتهال ركوعا وسجودا وجلوسا. وأما في صلاة النهار فقد ذكروا أن الأماكن الفاضلة المشرفة كمكة ومناسك الحج في داخل حدود الحرم الأفضل الإكثار من هذه الصلاة مع تخفيفها، والله أعلم. يقول: ما معنى قول الموفق بن قدامة في لمعة الاعتقاد لما جاء في ذكر الأسماء والصفات قال في الصفات إنها بلا معنى ولا كيف؟ قوله بلا معنى ولا كيف مفسر بقوله بلا كيف، وهو نفي لكيفية صفات الله، لا أنه نفي لمعرفة معناها، وهو ما يسمى بالتفويض عند المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وصفاتية أهل السنة. فإن معنى قوله بلا معنى ولا كيف أي لا نعرف معاني كيفيات صفاته، لأننا لا نعلم معنى كيفية ذاته. وقد أطبق السلف الصالح على أنهم يعلمون معاني أسماء الله ومعاني صفاته، وفيه الأثر المشهور عن الإمام مالك، ويروى عن شيخه ربيعة ابن فروخ ربيعة الرأي، ويروى من وجوه موقوفة عن أم سلمة رضي الله عنها. فإن الإمام مالك دخل رجل عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزمن مالك استطالة من المعتزلة والجهمية، فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رأسه حتى تصبب عرقا وعلته الرحضاء وغشي عليه، فلما أفاق قال هذه الكلمة التي هي من مشكات النبوة عليها نور الوحي، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع. فأمر به فأخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله الاستواء معلوم أي معناه، فإن الاستواء في لغة العرب دار على أربعة معاني: علو وارتفاع وصعود واستقرار. وفيها قول ابن القيم في النونية: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فمعاني أسماء الله وصفاته تعرفها العرب من لغتها ودلالتها، أما كيفياتها وحقائقها التي هي عليه فهذا لا تطيقه عقولنا ولا تستوعبه فهومنا، ولهذا قالوا والاستواء والكيف مجهول، والله أعلم. يقول نرى كثيرا من الأئمة لا يقولون التسميع إلا عند الاستتام قائما من أجل مكبر الصوت، فما حكم هذا الفعل؟ والله ما أدري، أنت رأيت الكثير ولا رأيت القليل؟ ثم أنت الله يرضى عليك قاعد تراقب الأئمة وتتفقد أخطاءهم وتقصيرهم، انتبه. أما لو قلت رأينا البعض ولا تعمم، وهذا الذي أشار إليه السائل نعم غلط، فإن التسميع وتكبيرات الانتقال إنما تكون حال الانتقال من ركن إلى ركن لا بعد الفراغ من هذا الركن، وما يفعله بعضهم لأجل الميكروفون غلط، فإن الميكروفون والمكبر والإذاعة لا تغير شعائر الصلاة لأجلها، وإنما هي التي تطوع لإثيانك بأذكار صلاتك على الوجه الصحيح، وصلاتك يا من تصلي وراءهم صحيحة، الخطأ والتقصير إن حصل فهو من غيرك لا منك، والله أعلم. يقول قرأت عدة إجماعات على أن قيام الليل لا حد له، فهل هذا الإجماع صحيح؟ هذا الإجماع والله أعلم هو المحكي من قول جماهير العلماء، وليس هو الإجماع الذي يأثم مخالفه. وقد نقل الإجماع الحافظ ابن عبد البر وابن المنذر، وأظن لست متأكدا شيخ الإسلام والنووي، والإجماع له مستند وهو ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ما فائدة تكرار مثنى مرتين؟ فائدتها تأكيد على أنها لا حد لها، صلاة الليل مثنى مثنى. قرينة ثالثة، فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة، ولهذا السلف تنوع قيامهم، أدركهم الإمام مالك في المدينة يصلونها 36 ركعة، وروى ابن أبي شيبة عن الصحابة أنهم قاموا في عهد عمر 23 ركعة، فدل ذلك على أن صلاة الليل لا حد لها. أفضل ما يكون في صلاة الليل صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام، ليست في العدد فقط كما يفهمه بعض الناس، وإنما في العدد مع الهيئة والصفة. وفي هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وجاء عنها أيضا في الصحيحين عن ابن عباس 13 ركعة. تقول رضي الله عنها يصلي 4 يعني 2 و2، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ويصلي 4 أي 2 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 يوترن له ما قد صلى. أما من يقصر عدد صلاة الليل على عدد صلاته عليه الصلاة والسلام ولا يوافقها في صفتها وكيفيتها فما أصاب السنة، وإن زعم أنه يصيب السنة، فالسنة هي العدد مع الهيئة، لا العدد وحده ولا الهيئة وحدها. ومما يدل على أن صلاة الليل لا حد لها أن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه قام عند الكعبة بالقرآن كاملا في ركعة واحدة، وهو خليفة الراشد، أمرنا أن نهتدي بهديه وأن نسير على نهجه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والله أعلم. سؤال تكرر فيما يتعلق بسجدة سورة صاد، هذه السجدة فقر راكعا وأناب ليست من عزائم السجود، ولهذا اختلف فيها العلماء، فذهب المالكية والشافعية إلى أنها سنة من عزائم السجود، وخالفهم الحنفية والحنابلة. وإمامكم قبل قليل لم يسجد لها، والأمر في هذا واسع لأنها داخلة في دائرة الاستحباب، فإن سجد وجب على متبوعيه ومن يصلي خلفه أن يسجدوا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والقول الأظهر أنها يسجد لها سواء قرأها في صلاة أو قرأها في تلاوة، وإن كان الحنابلة يقول إنها شكر، نقول الشكر عبادة كما أن السجود عبادة. وفي هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنها ليست من عزائم السجود، أي في المواضع الأربعة عشر، وأحب إلي أن أسجد فيها، والله أعلم. يقول: ما وجه الجمع بين أن تارك العمل يكفر وبين قوله عليه الصلاة والسلام: لم يعمل خيرا قط؟ هذه من المسائل التي يورد فيها الإشكال طرفان: مرجئة أخرجوا العمل عن الإيمان في حقيقته، ووعيدية زعموا أن من أخرج جنس العمل أن هذا مذهبه يفضي إلى مذهب الإرجاء. والأدلة الشرعية لا يضارب بعضها ببعض ويعارض بعضها ببعض. وفي قوله في تارك الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، في حديث بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فحديث جابر رواه مسلم في الصحيح، وحديث بريدة بن الحصيب الأسلمي أخرجه أهل السنن، دل على أن ترك الصلاة تعمدا أو تكاسلا أنه كفر. وعلى هذا أجمع السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نقل إجماع الصحابة عبد الله بن شقيق أبو وائل، ونقل إجماع السلف في القرون الثلاثة محمد بن نصر المروزي، فدل على أن ترك الصلاة وهي عمل، عمل قلب وعمل جارحة، مع ما فيها من القول أنه كفر. نعم، من تركها جحدا أشد ممن تركها تهاونا. وما جاء في الحديث في حديث إخراج أهل الإيمان من النار: أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، يعني لم يعمل خيرا ينفعه هذا العمل. وقط تأتي في لغة العرب بمعنى الأغلب، بمعنى الأكثر والأغلب، لا تأتي بمعنى النفي بالكلية، لأن هذا الذي دخل النار عنده عمل قلب باعتقاده بلا إله إلا الله، إلا لما نفعه هذا العمل، عمل القلب، من خروجه من النار. ولكن المشكلة عند بعض طلاب العلم أنه يعتقد ثم يستدل فيطاوع هواه. وأما السلفي حقا الدائر والسائر على نهج السلف فإنه يستدل ثم يعتقد. ولما وجد في آخر الزمان من لم يأخذ العلم عن أهله وقع عنده هذا الاضطراب وهذه الازدواجيات، وضعف فهمه لهذه المسائل والدقائق في باب التوحيد والعقيدة والإيمان، والله تعالى أعلم. نعم. يقول: أنا معتكف في المسجد وعند النزول للراحة ألاحظ أن أغلب الجوالات نغماتها موسيقى صاخبة، كذلك نظافة المكان، ما رأيك؟ هذه ملاحظات، متى بفتوى؟ هاتان ملاحظتان ينبهكم إليها أخوكم، وليست لها علاقة بالفتوى التي نحن وإياكم بصددها هنا. وأما كون نغمة الجوال على موسيقى فهذا إثم في أي مكان، يعظم هذا الإثم في بيوت الله ويعظم أكثر في حرم الله في مكة، ألا فانتبه ولا تورط نفسك وتوبقها بذنوب، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه من مما يتأذى منه بنو آدم، والله أكبر، والله أعلم. إذا نام الشخص وهو في مصلاه في وضع الجلوس فترة طويلة هل ينتقض الوضوء؟ النوم للهلباج والسلاب وانسى ما يهنى بالنوم سرحان ذيبة. إذا نام وهو ممكن مقعدته من الأرض حتى لو شخر شخيرا سمعه من هم في جبل النور فنومه لا ينقض وضوءه ما دام أنه ممكن مقعدته من الأرض. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء وكان يحب أن يؤخرها وهم فلاليح أهل زرع وحرث وتعب المزارع يعرفه من مارسه وجربه فكانوا ينامون وهم قعود ممكنين مقاعدهم من الأرض حتى ينفخون ينفخوا نفخهم ما هو؟ هو الشخير إذا استغرقوا في نومهم. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم بلال رضي الله عنه الصلاة ويقومون يصلون لا يتوضؤون. وجه الدلالة أن النبي أقرهم على هذا الفعل. وفيه الحديث الذي يروى من غير وجه العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ يعني إذا لم يمكن مقعدته من الأرض لأن النوم مظنة للحدث لا أن النوم بذاته حدث. وأما من نام متمددا أو رافع رجليه ولو نام نصف دقيقة فإنه انتقض وضوءه لأنه لم يمكن مقعدته من الأرض والله أعلم. ما حكم من يسافر لأجل أن يترخص برخص السفر في الفطر؟ هذا الفعل راجع إلى اعتقاده وهذا الاعتقاد بهذه النية لا تجوز. لماذا؟ لأنه تحايل على حكم الله بأخذ الرخص حتى لا يمتثل. وهذا مسكين لأن الصوم باق في ذمته متحمل له بعد رجوعه من السفر. ومما يذكر أن رجلا قال في حضرة أبي حنيفة لما قال أبو حنيفة رحمه الله جاء رمضان قال والله لأرينك فيه لأقطعنه في الأسفار قال ما أخبلك حتى لو قطعته في الأسفار هو متحمل في قضائه. وإذا سافر لأجل أن يفطر تحايل على أمر الله جل وعلا. والحيل هي التي أوبقت بني إسرائيل فجعلتهم باءوا بغضب من الله جل وعلا والله أعلم. مسائل الطلاق ما نفتي فيها هنا يا أخواني. متى يتصدر طالب العلم للتدريس؟ هذا من سائل يعيش في الغرب. إذا أذن له شيخه أو شيوخه بأنه قد تمكن من الآلة ومن العلم حتى يبذله بالتدريس أو بالإفتاء فلا بد أن يجاز من شيوخه والله أعلم. هل صوم النوافل يدخل في معنى الحديث إلا الصوم فإنه لي؟ إي والله يدخل في صوم فيه صوم النوافل وصوم الفرائض لأن الحديث لم يأتي خصوصا في رمضان وإنما جاء الحديث بعموم لفظه في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم لم يقل إلا صوم رمضان إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجل الحديث والله أعلم. يقول متى يكون الثلث الأخير من الليل الذي هو وقت النزول الإلهي في هذه الأيام؟ احسب الليل يا رعاك الله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. كم تغرب الشمس؟ ست كم؟ واربعين. وكم يؤذن الفجر؟ أربع واربعين. كم المجموع؟ احسبوا يا ملا الشحم. تبون حسبها لكم بعدنا. عشر ساعات اقسمها على ثلاثة فيظهر لك الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الثالث. فالحمد لله هذه سهلة تحسبها في صيف أو في شتاء أو في ما بين الفصلين في الحميمين في الذراعين في السمات في الصفري في الوسمي حسب غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسمها على ثلاثة ويتبين لك ثلث الليل، على أن وقت التنزل الإلهي متردد، جاء في جوف الليل وفي ثلثه الآخر، جاءت بهذا الأدلة وجاءت بذلك، والأكثر أنها في الثلث الأخير، والله أعلم. كم تبون ناخذ يا أخوان؟ الأسئلة تثرت لا مهنا عشرات الله يخلف. ناخذ خمسة أسئلة. سائل يقول:
لا إله إلا الله،
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، والنصيحة مبذولة إن شاء الله لمن ذكرت أن ننصحه، وكن منصفا يا أخي، فلا تتفقد عيوب الناس، إن كان عندك قدرة ونشاط هذه نفيستك نفسك، تفقد عيوبها فكملها. وهذا الذي أسبل ننبهه إن شاء الله، لكن هل أنت كامل؟ هل سددت نقصك كله أو عندك شيء؟ فإن من جعل عينه مسلطة على عيوب الناس بلي وفتن، ثم يدغدغ الشيطان مشاعره حتى يزكي نفسه شعر أو لم يشعر. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي إيش؟ المساوئ، والله أعلم. متى يبدأ نصف الليل الذي يبدأ معه قيام الليل في قوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل نصفه، كما سبق في حساب غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إن قسمته إلى قسمين ظهر النصف الأول والنصف الثاني، وإن قسمته أثلاثا ظهر الثلث الأوسط والأول والثلث الأخير، والله أعلم. يقول: استثمرت مبلغ 500,000 مع مطور عقاري منذ سنتين، والآن لم يستطع بيع العقارات بسبب صعوبة البيع، كيف تكون زكاتها علما أنه لا يستطيع رد مالي الذي استثمر عنده؟ يخرج الزكاة بهذه الأراضي المطورة عقاريا بقيمتها عند تمام الحول. نعم أحوال المساهمين معه ما هي بواحدة، واحد ساهم في محرم وحوله في ذي القعدة، والثاني ساهم في رجب وحوله في رمضان، والثالث ساهم وحوله في شعبان. هذا المساهم إذا حال الحول على ماله ليخرج الزكاة يسأل المطور: وش تسوى مساهمتي؟ بتقدير أهل الخبرة يسمى بالخرص. الخرص ما هو بخاص بالتمر والزرع، حتى في هذا أنت ساهمت بمليون، قال المطور الآن مع تطويرها تسوى 1.5 مليون، تزكي 1.5 مليون، هذا زكاتك. ما عندك سيولة تنتظر، أو تسيل أموالك الأخرى وتزكي منها قيمة هذا العقار الذي دخلت فيه مع مطوره، والله أعلم. يقول: أنا معتكف أكثر من 4 أيام، فإذا سافرت هل أجمع وأقصر الظهر مع العصر؟ إذا سافرت انقطع اعتكافك يا أخي. أما وتسأل وأنت في اعتكافك هل تقصر الصلاة وتجمعها؟ نقول: لا، أتم الصلاة لأنك مأمور بإتمامها مع الإمام. وقد سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة؟ قال: سبحان الله، تلك السنة تلك السنة، والله أعلم. هذا السائل يقول: أذهب للدوام يوميا والمسافة 100 كيلو، فهل أترخص برخص السفر؟ نعم، إذا كانت المسافة تحسب من عامر بلدك ما هم من باب بيتك. بعض الناس يحسب المسافة من باب بيته إلى باب العمل. أجل نبي نقول هالرياضة اللي في حي الفواز إذا راحوا لياسمين يقصرون الصلاة؟ لا يا أخواني، تحسب المسافة من عامر بلدك لا من باب بيتك. فإن كانت المسافة من عمران البلد إلى منصاك الذي تنصاه عمران البلدة الأخرى 80 كيلا فأكثر، جاز لك الترخص برخص السفر، جاز الترخص برخص السفر. من الرياض إلى رماح يترخص بذلك، من جدة إلى الطائف يترخص بذلك، من مكة إلى الهدى لا، من مكة إلى جدة لا، لأن المسافة أقل من كم؟ من 80. وليست المسافة من باب بيتك إلى باب عملك في جدة، وإنما من عمران مكة في الرابية ولا في الزايدي إلى حي الفواز، وهذا أقل من 50 كيلا. وهذا معنى تغير الفتوى والأحكام بتغير الأحوال. كان ما المسافة من الرياض إلى الخرج مسافة قصر، الخرج دنا شمالا والرياض زحف جنوبا، فتغير الحكم. كانت من مكة إلى جدة مسافة قصر، مكة زحفت غربا وجدة زحفت شرقا، تغير الحكم. وأظنه بعد سنوات ليست بعيدة من مكة إلى الطائف ما في قصر إذا استمر العمران من الطائف إلى الهدى. فالعبرة 8 كيلا فأكثر من عامر البلدين. ثم ألفت الانتباه الشريف، إذا كان يذهب إلى مسافة مسافة قصر وفي مقر عمله مهجع سكن له ومطعم يطعمه كإخواننا العسكر أو في المراكز، فإذا كان له في مقر عمله مهجع ينام فيه ومطعم يأكل فيه، فمقر عمله هو الإقامة الثانية، هو محل إقامة ثانية، كمن له زوجتان، زوجة في ديرة وزوجة في ديرة. تبسموا الأخوان، فلا نامت عين الجبناء. كمن له زوجتان في الطريق بينهما يجمع يقصر إذا كان 80 كيلو فأكثر، أما إذا وصل للثانية ما يجمع لأنه صار مقيم، وكذلك عند الأولى. وهكذا من له في مقر عمله مهجع يسكن فيه يطعم فيه، فيعتبر مقر عمله موضع سكنى وإقامة ثانية، فلا يترخص فيها برخص السفر إلا في المسافة بينهما. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.